زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. أما بعد، فإننا نعيش في هذه الأيام لحظات تتسارع فيها الأحداث تسارعا عجيبا، وتتغير فيها أحوال العالم تغيرا كبيرا، فبتنا ننام على أحداث ونصحو على أحوال، وتطلع الشمس كل يوم بأخبار جديدة، والمسلم العاقل يستفيد من جميع المواقف والأحداث التي تمر به ويستلهم منها العبر والعظات. وأما المعاند والمنافق فإنه لكثرة الران الذي صار على قلبه لا يكاد يعتبر ولا يستفيد من أي حدث في زمانه. والله تعالى قال في كتابه في تبلد حس هؤلاء: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وينبغي للعبد أن يكون له تفقه في أحداث زمانه واعتبار بما يحصل أمامه من المواقف، إن استثمار المواقف والأحداث في ترسيخ المبادئ وتوضيح مهمات الدين إنه أمر عظيم من أمور النبوة والتعليم. وهذه المعاني الإيمانية والمبادئ المنهجية والقيم النبيلة تستقر أكثر فأكثر إذا ما استثمرت المشاهد والأحداث لترسيخها، فاستغلال المشاهد والأحداث لإيصال الرسائل التربوية منهج قرآني، وقد سار عليه حكماء المربين. وكما أن ثمة تربية بالقصة وتربية بالقدوة وأخرى بالموعظة وكذلك بالحوار وتربية بالترغيب والترهيب، فهنالك أيضا تربية باستثمار الأحداث واستغلال المشاهد. وهذا المسلك أكثر رسوخا في الذهن، لأن النفس البشرية تميل إلى القصص والمواقف والمشاهد، فيكون لهذا أثر بالغ في نفوس المخاطبين، لأن الصورة تنبني والفكرة تتضح وتبقى محفورة في الذهن، تلك الصورة معها تلك الفكرة، بخلاف طريقة التلقين وحده فإنه ليس لها مثل ذلك الأثر مع أهميتهما. والأم عندما تكون مع أبنائها في اجتماع أسري مثلاً حول النار في أيام الشتاء فتقول لهم: يا أولادي، هل رأيتم هذا الحطب وكثرته؟ كيف جعلته النار رمادا وحطاما في مدة يسيرة؟ إن مثل ذلك مثل رجل يعمل الصالحات ثم يرائي بها ويعجب بعمله ولا يحفظها بالإخلاص، فتذهب حسناته كما يذهب هذا الحطب فتصير رمادا. وهكذا مثل من يجمع جبالا من الحسنات ثم يهديها لمن اغتابهم وسبهم وشتمهم، فسيكون لهذا أثر بالغ في نفوس الأولاد، لأن هذه الحقيقة الإيمانية قد عبر عنها بصورة من الواقع. ولا شك أن حصول الموقف أمام الإنسان يجعل تفاعله معه أكثر من مجرد أن يحكى له ويلقنه تلقينه. وقد قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال عز وجل: أفلم يكونوا يرونها. وقال سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ومما يبين أهمية التربية بالمشاهد والأحداث أن فيها تعويد للمتربي على إعمال الذهن، وكذلك فيها درجة أعلى من الإقناع، فيكون التقبل لها بصدر رحب وقلب واع ونفس راضية. وكذلك فإن التفاعل مع المواقف المتنوعة وتوظيف عبادات وأذكار معينة ليتربى المؤمن على المعاني الإيمانية، إن هذا التفاعل النفسي قد أمر الله به. تفاعل النفس مع حدث أو موقف يثمر عبادة. مثال: صلاة الاستخارة. مثال آخر: صلاة الكسوف والخسوف. وكذلك الأذكار المرتبطة بأحداث ووقائع، كمثل أذكار نزول المطر ورؤية أهل البلاء ورؤية الهلال ونحو ذلك. هذا يغرس في قلب المؤمن أمورا كثيرة من المعاني الإيمانية غرسا عميقا. ونحن نجد من طريقة القرآن توظيف القصص والأمثال والمواقف والأحداث لأخذ العبر والعظات، لا لمجرد سرد المثل أو سرد القصة أو سرد الحدث. ويتكرر في القرآن كثيرا الحث والتحفيز على إعمال النظر والاعتبار بما حدث للسابقين واللاحقين من القصص والمواقف. وكثيرا ما يختم الله تعالى الآيات التي فيها مشاهد وأحداث بقوله: إن في ذلك لآية، في نحو من 20 موضعا. وكذلك قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر على سبيل المثال كيف جرى استثمار قصة أصحاب الفيل لتذكير قريش بنعم الله عليهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. أي أنه أهلك أصحاب الفيل لتأتلف قريش وتجتمع إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. والمقصود من هذا أن الله تعالى قد حفظ بيته ليكون مثابة للناس وأمنا، فأراد أن يذكر قريشا بنعمته عليهم من خلال حادثة أصحاب الفيل. وكذلك ما في حادثة انتصار الروم على الفرس تذكيرا للعباد بأن النصر بيد الله يؤيد به من يشاء. ألف لام ميم: غلبت الروم. هذا حدث تاريخي في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذا حدث تاريخي آخر. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الآيات التي فيها إهلاك قرى يراها الناس في طريق السفر على مشهد ومرأى منهم، يربط بها سنة ربانية كونية إلهية في حتمية انهيار واندثار الأمم والحضارات التي تخالف شرع الله، وإن طال الزمن أو مكن لها في الأرض فإن الله تعالى من سننه أنه يهلكها. ونحن اليوم بعدما رأينا انهيار الشيوعية وتحطم الإمبراطورية السوفيتية الشيوعية الاشتراكية، سنرى بمشيئة الله تعالى قريبا انهيار الرأسمالية وتحطم العالم الغربي، وسيكون السقوط مدويا، ذلك العالم المبني على الربا ومخالفة شرع الله في الشرك والكفر وتحدي الله والخروج على دينه، وقد فشى فيهم الزنا والربا فاستحقوا غضب الله. لقد استثمرت في القرآن قصة حنين وتلك المعركة في بيان أن النصر لا يكون إلا من عند الله، لا بالكثرة ولا بالقوة العددية والمادية. فقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فلما أعجبت المسلمين كثرتهم وعددهم وكان فيهم حدثاء عهد، أراد الله تعالى أن يلقنهم درسا عظيما يعلمهم فيه حقيقة النصر ووجوب الاعتماد عليه والتوكل عليه، لا على الكثرة ولا على العدة، وحثهم على توثيق الصلة به وطلب النصر منه والتوبة إليه، وأن العدد قد يخذل. وكذلك جرى في القرآن استثمار حادثة الإفك في بيان خطر النفاق وأهمية ردع الأفاكين، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جرى التعليق في هذه الحادثة على مصير الذين يشيعون الفاحشة في المؤمنين ووعيدهم بالعذاب الأليم وأهمية تطهير المجتمع من الفسق والفجور، وليس بيان حرمة الزنا فقط، لقد كانت هناك أحكام وآداب كثيرة. وأما بالنسبة للسنة النبوية فقد حفلت باستثمار المواقف والأحداث في بيان كثير من الحقائق والقواعد والمبادئ الشرعية والربانية. فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم المواقف لتوضيح هذه وغرسها في نفوس أصحابه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، الأسرى من النساء والأطفال بعد المعارك في الجهاد، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها. ما معنى تحلب ثديها؟ يعني قسى من تجمع الحليب فيه، وهذا مؤلم للمرأة، وهي تسعى تعدو في طلب ولدها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فأرسقته ببطنها وأرضعته. فهذه المرأة سبيت، أخذت في السبي وذهب عنها ولدها، فكانت تبحث عن الولد، ومن شدة ألمها ورحمتها بالصبيان كانت ترضع أي ولد تجده في طريقها، وهي تبحث عن ولدها. قال ابن حجر: وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجدت صبيا أرضعته ليخف عنها، فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته. قال الراوي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذا مشهد حدث تم استثماره مباشرة، وكان على مرأة من الذين حضروا هذا المشهد. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. إذن تم استثمار الحدث هذا المشهد لتأصيل شدة رحمة الله بعباده في النفوس. فرحمة الأمة أو الأم بولدها وخاصة الرضيع لا يعرف له مثيل بين الناس. ولما حصل هذا المشهد أمام الصحابة، المشهد الذي يتأثر له كل صاحب قلب عطوف، انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة ليعرفهم ويذكرهم برحمة رب العالمين بعباده، وأنها أشد من هذه الرحمة التي يرونها أمامهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها، فإن من جعلها رحيمة أرحم منها. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما أحب أن حسابي، يعني في الآخرة، جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. قال الحافظ رحمه الله: وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها. لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى يعرف معناها لكن لا يحاط بها. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا للسامعين بحال المرأة المذكورة تقريبا، وإلا فرحمة الله أعظم ولا يمكن الإحاطة بها. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، سكنهم، فقال: ولا الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. رواه أحمد. قال ابن كثير: إسناده على شرط الصحيحين. وقال بعض الزهاد لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ هاتوا آية في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، هاتوا. أين آية في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ بس ما جاء الشاهد صحيح. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتم أحباؤه حقيقة، لو كنتم أحباؤه حقيقة، لما يعذبكم إذن؟ قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد، حدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام من سعد بن عبادة كلام شديد يدل على غيرته القوية. فقال: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين المنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، رواه البخاري ومسلم. الخضر عليه السلام استثمر مشهدا في تبيين حقيقة عن الله تعالى لموسى عليه السلام، فجاء في حديث ابن عباس عن الخضر وموسى: فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ قال: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقارة. هذا الموقف قد يمر عليك أنت وولدك على شاطئ البحر مثلا، فهل فكرت في استثمار مثل هذا الموقف في بيان مثل هذا المفهوم والمعتقد؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل أيضا شيئا مشابها مع أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه لنا من القصة التالية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما، رواه أحمد وصححه الألباني. إذن تناطح الأكباش ليس عبثيا، له سبب، لكن نحن ما نفهم لماذا، وهي لا تتكلم، لكن الله يدري. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قصوا عليه شيئا رأوه بأرض الحبشة استثمر ذلك أيضا في بيان حقائق مهمة في أمور اليوم الآخر. فعن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر الذين ذهبوا إلى الحبشة، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم. إذن هذه عجوز متدينة على شريعة عيسى عليه السلام، تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم، شاب طايش، فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت العجوز قامت من سقطتها، التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فبعد سماع هذه الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة لتهيئ النفوس ليقرر المبدأ العظيم أن الأمة التي لا تنتصر للمظلوم من الظالم ولا تنصر الضعيف على القوي الذي ظلمه فإن الله لا يقدسها ولا يبارك فيها، فالعدل أساس تقوم عليه الأمم وبالظلم تزول. الحوادث الكونية كيف يمكن استثمارها؟ لما حصل الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمكن يفوت الفرصة ولا أن يؤخر البيان، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان أهل الجاهلية يعتقدون أن موت عظيم في الأرض يترتب عليه حدوث تغير أو ضرر فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة ليبين بطلان هذا الاعتقاد، وأن الشمس والقمر خلقان مسيران مسخران ليس لهما سلطان على غيرهما ولا قدرة للدفع عن أنفسهما، يدوران بنظام دقيق قدره الله، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذه أي الكسوف آية دالة على عظمة الله وقوته، يخوف الله بها عباده فيفزع إلى الصلاة ويكثر التضرع والذكر والاستغفار والعتق والصدقة استعدادا لليوم العظيم الذي يذهب فيه ضوء الشمس ونور القمر. كان أهل الجاهلية عندهم اعتقاد معين في الشهب التي تسقط فجأة في السماء تلمع. عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء الأولى. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتختطف الشياطين السمع فيقذفون إلى أوليائهم فيرمون، يقذفون بالشهب، فما جاءوا به على وجهه ما وصل قبل الاحتراق فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون، رواه مسلم والترمذي. وعند البخاري من حديث أبي هريرة: فيسمعها مستريقو السمع، ومستريقو السمع هكذا واحد فوق الآخر، واحد فوق الآخر، ومستريقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي به إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء، فتحفظ الصادقة ويبنى عليها أن كل كلامه الآخر الذي كذبه سيكون حقا، وسيقول الناس: قال كذا وصار فعلا وكانت تلك صادقة. لكن يكذب معها 100 كذبة وينتشر الكذب بين الناس، ويبنون على المرة الوحيدة من المئة التي صدق فيها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استنارة النجم سأملهم عما كانوا يقولون عن هذا في الجاهلية. هو استثمر حدث سماوي صار أمام الجميع، لمع نجم فجأة شهاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا كانوا يقولون في الجاهلية، لكن أراد أن يجيبوه ليعلق على الجواب ويبين العقيدة الصحيحة ويبطل عقيدة الجاهلية، وأن الشهب التي يرمى بها لا تكون لسبب حدث في الأرض، وإنما يكون عن أمر حدث في السماء، وأن الرمي بها لطرد الشياطين المسترقة. وحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا قريبا من هذا في الحديبية، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. فهذا استثمار لموقف هطول الأمطار لحدث نزول الأمطار، وكان الناس يعيشون في أجواء ذلك الحدث، ليبين لهم عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة، وأن الكواكب والنجوم لا تأثير لها في نزول الأمطار، وأن ذلك إلى الله عز وجل. ومن الأمثلة أيضا على استثمار الشيء الطبيعي في توضيح قضية عقدية كبيرة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوما إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. رواه البخاري ومسلم. كما ترون هذا القمر رؤية محققة عينية حقيقية واضحة بلا مشقة، كل واحد يراه مرتاح، كما أن هذه رؤية حقيقية عينية، سترون ربكم بأعينكم حقيقة يوم القيامة، لا تضامون، لا يلحقكم ضيم في الرؤية. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة أن البدر أمامهم واضح جدا في السماء يبين لهم هذه العقيدة، وهي عقيدة رؤية الله تعالى يوم القيامة، وندبهم للصلاة وأن يحافظوا على صلاة العصر والفجر، وما أكثر ما يضيع على الناس، وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفع أعمال العباد إلى الله عند وقتهما، وأن رؤية الله ترجى بالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر والصلوات عموما، لكن هذه من أشق الصلوات. انتهاز الأحداث أيضا الكونية في الموعظة فعله عمر رضي الله عنه عن نافع عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ غيرتم، بدلتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات. فأراد الفاروق رضي الله عنه أن يربط ما بين الزلزال وبين المعاصي، وقال: هذا الزلزال حدث بذنوب، معاصي بني آدم تؤثر، بدليل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمصائب، زلازل، عصير، أوبئة، ونحو ذلك هي نتيجة ذنوب العباد. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وللأسف فإن بعض من ينتسب إلى العلم الدنيوي اليوم مغترا به يقول لا بما في علاقة هذه الطبيعة ما له دخل بالمعاصي، هذه ظواهر طبيعية وأشياء فلكية، لماذا أنتم يا أيها المتدينون المتزمتون تربطون هذه الأحداث بالمعاصي؟ إيش دخل المعاصي؟ هذه الزلازل نتيجة تحرك صفائح الأرض وكذا كذا، والأعاصير منخفضات صارت كذا هبت بسببها حصل. فمن الغفلة، من استيلاء الغفلة عليهم، يكتفون بالسبب الظاهر ولا يربطون مع السبب الباطن الذي يعلمه الله وبينه لنا في النصوص الشرعية، ما يربطون به. لماذا؟ لأن هؤلاء الدنيويين العلمانيين المنافقين لا يريدون شيئا يذكر الناس بالله ولا باليوم الآخر، يريدون غفلة عن الآخرة، يريدونها دنيوية بحتة، يشمئزون من ربط الدين بالأشياء هذه. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت نفوس هؤلاء وقلوبهم مباشرة. ويعني حدث مثل هذا في التاريخ الإسلامي من قبل، لكن عند المغفلين وليس عند الغافلين. فروى ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين أن ريحا شديدة هبت يوما، فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون إليه، فصاح جحا يا قوم لا تعجلوا بالتوبة، إنما هي زوبعة وتسكن. ما في داعي تستعجل، زوبعة وتسكن. هذا شأن هذا واحد مغفل، لكن هؤلاء لا، هؤلاء غافلون عن الآخرة ولا يريدون الربط. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حقيقة الدنيا والزهد فيها وأنها لا تساوي شيئا عند الله، باستثمار مشهد معين مر عليه هو وأصحابه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته يعني بجانبه، فمر بجدي أسك صغير الأذنين ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني الدنيا بزروعها وثمارها وجناتها قصورها ومراكبها وذهبها وفضتها وكنوزها ولباسها ورياشها وأثاثها، كل هذه الدنيا بناطحات سحابها وطائراتها، كل هذه الدنيا بأسواقها ومطاعمها لا تساوي عند الله ولا جناح بعوضة، وهي أحقر عند الله من هذا الجدي الميت عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام من كمال بيانه وفصاحته ونصحه للأمة أراد أن يبين لهم حقارة الدنيا، منتهزا وجود هذا الجدي الأسك، وهذا يرسخ في النفس هذه الحقيقة الزهد في الدنيا. وقريبا من هذا ما جاء عن الفضل بن الربيع، ولعل ابن السماك الزاهد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا في مجلس هارون الرشيد فيما رواه عنه الفضل بن الربيع، قال: كنت واقفا بين يدي الرشيد إذ دخل عليه ابن السماك فاستسقى الرشيد طلب ماء، فأتي بقلة فيها ماء مبرد، فلما رفعه ليشربه قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ لو ما في إلا بفلوس، أكثر شيء تدفع فيها كم؟ قال: بنصف ملكي، أنا عطشان، لو منعتها أدفع، مستعد أدفع نصف ملكي. فقال: اشرب هنيئا. فلما شرب قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بملكي كله. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء لخليق أن لا يتنافس فيه. فبكى هارون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى أحيانا بأشياء من ملوك الأرض بنفائس، فيستثمر حضور بعض هذه في التذكير بنعيم الجنة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. رواه البخاري ومسلم. ففي لحظة إعجابهم بهذا اللباس الناعم المصنوع من الحرير، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحرير الجنة، وأن أدنى ملابس أهل الجنة خير من هذا الذي خطف الأبصار وتبادرته الأيدي. قال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المنديل أدنى الثياب. لماذا؟ لأن المنديل معد للتلقي الوسخ والامتهان، يمتخط فيه ويبصق فيه، فإذا كان المناديل من هذا، مناديل سعد في الجنة خير من هذا وألين، فكيف بثياب سعد في الجنة؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تتعلق قلوب أصحابه بهذه، وأن هذا يخطف الألباب، وأراد أن يذكرهم في هذه اللحظة لحظة الإعجاب. لما أعجبوا بشيء من الدنيا أراد أن يذكرهم بنعيم الآخرة، وهذا موقف تربوي عظيم في الحقيقة من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الحوادث التي حدثت في العهد النبوي واستثمرت استثمارا فائقا في بيان يعني أنه لا يعلو شيء في الدنيا إلا يضعه الله عز وجل، حديث العضباء. كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، مرة من المرات أعرابي على قعود سبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. هذا فيه تزهيد في الدنيا، وأنه لا يعلو شيء في الدنيا إلا وينزل بعد ذلك. وقد استثمر المؤمنون في قصة قارون الحدث لما صار استثمارا عظيما، لما خرج قارون ومن معه فذكروا قومهم، ولما صار الخسف فعلا الناس تذكرت كلام أهل العلم. والله عز وجل عقب على ذلك بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هناك مشاهد يومية تحدث يمكن أن يراها الإنسان كل يوم، مثل مثلا فرن الخباز يستثمر في أشياء، هذه نار جزء من 70 جزء من نار جهنم. عن عبيد الله قال: مر مالك بن دينار على رجل يغرس فسيلا فغبر عنه يسيرا ثم مر بالفسيل وقد أطعم، فسأل عن الذي غرسه فقالوا مات. إذن هو مر به يغرسه وبعد مدة وقد أثمر الفسيل، جاء عند الفسيل وسأل عنه: أين الذي غرسه؟ قالوا مات. فأنشأ يقول: مؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، يربي فسيلا ويعنى به، فعاش الفسيل ومات الرجل. وقال آخر: قد يقطع الثوب غير لابسه ويلبس الثوب غير من قطعه ويجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه ويرفع البيت غير ساكنه ويسكن البيت غير من رفعه. في حال تشييع الجنائز تكون القلوب رقيقة وحاضرة، والتأثير يكون في أوجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستثمر مثل هذا، فيقول براء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، الحديث بطوله. وقص علينا في عذاب القبر، فتنة القبر ونعيم القبر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. رواه أحمد وهو حديث حسن. دخل أبو العتاهية على الرشيد حين بنى قصره وقد زخرف منازله وأكثر الطعام والشراب واللذات واجتمع إليه خواصه، فقال له الرشيد: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم. فأنشأ أبو العتاهية يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال: أحسنت، ثم ماذا؟ فقال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فقال: أحسنت، ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فبكى الرشيد بكاء شديدا. فقال الفضل بن يحيى، طبعا هذا من البرانكة من أهل السوء، دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته، يعني عجبك العمل هذا الذي فعلته؟ فقال له الرشيد دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. قد يذكر المرء نفسه ويربيها من خلال مواقف تمر بها. عن مالك بن دينار قال: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر جاءت السفينة إلى المرفأ وجاءت عند الحجز، قام العشار صاحب الضرائب المكوس فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه، كل واحد مكانه حتى نأخذ الضرائب، شوف كل واحد إيش عنده، ماذا جلب معه لنعشره. يقول مالك بن دينار: فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي ثم وثبت فإذا أنا على الأرض. فقال: ما أخرجك؟ إيش طلعك من مكانك؟ إنما أعطيتكم الأوامر. قلت: ليس معي شيء، أنا ما في عفش ولا متاع ولا تجار ولا شيء. قال: اذهب. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة، يعني اللي يعيش خفيف الحساب خفيف، واللي يطلع ثقيل الحساب عسير، كلما كان أقل كان أخف، أقصر في الحساب. الدنيا لا تخلو من مصائب، لكن المصائب أيضا يمكن أن تستثمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإذا الله عز وجل يقدر الأحداث والأمراض والأعراض والإصابات والجراحات ونقص في الأموال والأنفس، ويقدر نقصا في الأموال والأنفس والثمرات، ويقدر ابتلاءات لتلين القلوب لتعود إلى الله، لتتوب النفوس، لتستغفر. وأيضا يمكن أن تستثمر هذه المواقف في تربية الأخلاق الفاضلة وإنعاش مبادئ الأخلاق الفاضلة في النفوس. يحكى أن أحد الحكماء كان ماشيا مع ابنه خارج المدينة، وقد سلك واديا عميقا تحيط به جبال شاهقة، وأثناء سيرهما تعثر الطفل في مشيته فسقط على ركبته وصرخ، فإذا به يسمع صوتا من أقصى الوادي يجيبه مثل صوته. فتعجب الولد، الطفل طبعا ما يعرف ظاهرة الصدى، فسأل في دهشة: من أنت؟ فإذا الجواب يرد عليه: من أنت؟ فصاح غاضبا: أنت جبان. فنفس القوة جاءت: أنت جبان. فجاء هنا دور الأب الحكيم، فطلب من الولد أن يقول كلاما طيبا: أنت كريم. فرد عليه: أنت كريم. فذهل الطفل مما يسمع، فقال الحكيم لولده: أي بني، هذا الصدى يعلمنا في الدنيا أن الإنسان يعطى بقدر ما يعطي، ويعامل مثل ما يعامل، فإذا أردت أن ترحم فارحم، وإذا أردت أن تستر فاستر على غيرك. جاء عن أبي قلابة أنه قال: مر على أبي الدرداء برجل يقاد في حد أصابه، فنال القوم منه من المقبوض عليه هذا، فقال: لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله أن عافاكم. ثم قال: أرأيتم لو رأيتموه في قليب وقع في بئر أكنتم مستخرجيه؟ قالوا: نعم. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقيل له: أفلا نبغضه؟ قالوا له: أفلا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله. فإذا تركه فهو أخي. أحياناً يقع حوار، في جملة في الحوار تستحق تعليقاً. وانظروا أيها الأخوة والأخوات كيف أن كثير من القصص فيها ربط الإنسان بالله عز وجل، فيها ربط الإنسان باليوم الآخر، فيها ربط الإنسان بحقائق الإيمان، فيها ربط بأشياء تحيا بها القلوب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه الأعرابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يعطي مقابل حتى ما يكون لأحد فضل عليه. قال للأعرابي: ائتنا. فأتاه بعد ذلك الأعرابي، ومن الإسلام رد المعروف. فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: سل حاجتك. قال: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقالوا: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. يوسف لما مات بمصر، وقد جمع علماء بني إسرائيل قبل أن يموت، وأخذ عليهم عهدا أن ينقلوا عظامه من مصر. يريد يوسف عليه السلام أن، والمقصود طبعا بالعظام إيش؟ الجسد كله، لأن الأجساد الأنبياء لا تبلى. فكان يوسف عليه السلام يريد أن يدفن جسده في الأرض المقدسة وليس بمصر، ما يبقى الجسد بمصر. فأخذ عليهم العهد، ما نفذوا وصيته. ولذلك لما خرجوا مع موسى بعد موت يوسف عليه السلام بمدة وحصول ما حصل، لما خرجوا من مصر يريدون الأرض المقدسة تاهوا عن الطريق. ولما تساءلوا عن السبب تكلم أولئك الذين عندهم الخبر الأول وقالوا: يوسف أخذ علينا العهد كذا، ولأننا لم ننفذ وصيته هذا سبب ضلال الطريق. قال موسى: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل، هي الباقية من ذلك الزمان تعرف مكان قبر يوسف عليه السلام. فبعث إليها فأتته فقال لها: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي، ما أدلك حتى تلبي رغبتي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها حكمها، هذا من الله. فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء. فنضبوه، فقالت: احتفروا. فاحتفروا، فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، يعني جسده، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. رواه أبو يعلى بن حبان وصححه الألباني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استثمر قصة العجوز هذه ليلقن الأعرابي درسا، بدلا من أن أقول الآن: ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ قل: أريد مرافقتك في الجنة. قل شيئا من أمور الآخرة. تقول: أريد أعنز ناقة. هل لا سألت الآخرة؟ وجاء في كتب السير والأدب أن عبد الله بن قاسم قال: بعث إلي أحمد بن طولون والي مصر في عام 254 للهجرة بعد أن مضى من الليل نصفه، فوافيته وأنا منه خائف مذعور، ودخل الحاجب بين يدي وأنا في أثره حتى أدخلني إلى بيت مظلم، فقال لي سلم على الأمير، فسلمت، فقال لي ابن طولون من داخل البيت وهو في الظلام، لأي شيء يصلح هذا البيت؟ قلت للفكر، تدبر، تفكر، تأمل، اعتبار. قال ولما؟ قلت لأنه ليس فيه شيء يشغل الطرف بالنظر فيه. قال أحسنت، امضي إلى ابني العباس فقل له يقول لك الأمير أغد علي، وامنعه من أن يأكل شيئا من الطعام إلى أن يجيئني فيأكل معي. فقلت السمع والطاعة. وكان العباس قليل الصبر على الجوع، ابن هذا كان ما يطيق أن يجوع، يحب الأكل جدا، فرام شيئا يسيرا قبل ذهابه إلى أبي، لأن فيه مشوار مدة حتى يصل، فأراد أن يأكل شيئا، قال فمنعته بناء على التعليمات، فركب إليه وجلس بين يديه، وأطال أحمد بن طولون عمدا حتى علم أن العباس ولده قد اشتد جوعه. وأحضرت مائدة ليس عليها إلا بوارد من البقول المطبوخة، فانهمك العباس في أكلها لشدة جوعه حتى شبع من ذلك الطعام، فجاءه أيضا بطعام، أتاه بطعام رديء من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، حتى شبع من ذلك الطعام وأبوه متوقف عن الانبساط في الأكل، يعني أبوه أكل شيء يسير. فلما علم أنه قد امتلأ من ذلك الطعام أمرهم بنقل المائدة، وأحضر كل لون طيب من الدجاج والبط والجدي والخروف، فانبسط أبوه في جميع ذلك فأكل، وأقبل يضع بين يدي ابنه منه فلا يمكنه الأكل لشبعه. فقال له أبوه إنني أردت تأديبك في يومك هذا بما امتحنتك به، لا تلقي بهمتك على صغار الأمور بأن تسهل على نفسك تناول يسيرها فيمنعك ذلك من كبارها، ولا تشتغل بما يقل قدره فلا يكون فيك فضل لما يعظم قدره. هذا يعني مثل أو شيء، هذا التعليم بمثل هذا، كيف كان عقلاء الأمراء من زمان يؤدبون أولادهم. واستغلال الحدث لبيان مقاصد الشريعة أيضا هو نوع من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كيف استثمر هذا الموقف في بيان مقصد من مقاصد الشريعة وصفة من صفاتها، وهو الرفق بالمكلفين والتيسير والرحمة بهم وعدم التعسير والإعنات، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول أحد أهل العلم في التعليق على الحديث وحبس البول يحصل لصاحبه ضررا، فكان فيه زيادة ضرر على تنجيس المسجد بعد وقوعه بالإضافة إلى قضية انتشار النجاسة، وربما ابتلي من تجاوز أمره وتأديبه بأشد مما وقع فيه الجاهل، كما حكى لي صاحبنا الشيخ الإمام القدوة شمس الدين محمد بن صديق الجناني رحمه الله قال كنت في المسجد الحرام فرأيت رجلا بال في المسجد فتغيظت عليه وزدت في تعنيفه، ثم ألزمته أن حمل ذلك الحصباء الذي تنجس ببوله في ثوبه حتى أخرجه من المسجد، لأنه كان في زحمة الموسم فخشيت أن يطأه الناس ويتنجسوا به قبل تطهيره، ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، فندمت على إفحاشي عليه، وربما كان جاهلا أو سبقه بغير اختياره يعني خرج منه البول رغما عنه. فابتليت في ذلك اليوم بأن سبقني البول في إزاري وردائي وأنا محرم، وكان عنده تحرز في الطهارة وربما جاوز إلى الوسوسة، يعني هذا العالم. فخرجت من المسجد وبقيت حائرا أين أتطهر وأطهر إحرامي مع اجتماع الناس وكثرتهم على المياه بمكة، كيف أزيل الإزار في الزحمة هذه؟ فذهبت إلى فساقي باب المعلة والزحام عليها، فاستقبلني رجل من السقايين الذين في الركب لا أعرفه ولا أذكر أني رأيته قبل ذلك، فقال لي: أهلا وسهلا بحبنا الموسوس، كأنك تريد تطهر؟ فقلت له: نعم. فأعطاني شيئا استترت به، ثم نزع إزاري وردائي ودعا صبيانه، فأمسك بعضهم الإزار والرداء وأمر بعضهم فطهرهما، وأفرغ بالدلو من ماء كثير عليهما حتى طابت نفسي بتطهيرهما، ووقف الصبيان بهما في الهواء حتى جف، وأمرهم فصبوا علي حتى طابت نفسي بحصول الطهارة، ثم ألبسوني إحرامي، وقال لي: آنستنا اليوم، ورحب بي. فصرت متعجبا من وقوع مثل هذا من هذه الطائفة، وعلمت أن ذلك بندمي على إفحاشي على الذي سبقه البول في المسجد الحرام. القصة في طرح التثريب للحافظ العراقي رحمه الله. يوسف عليه السلام لما كان في السجن وجاءه الفتيان يسألان عن الرؤيا، استثمر الموقف مباشرة في عرض قضية التوحيد، وأنه لا يعبد إلا الله، وأن الله له الحكم، ليس لفرعون ولا لعظيم مصر الحكم، وأن الحكم لله، وأن الأصنام المعبودات هذه من دون الله أسماء، مجرد أسماء، وتصحيح العقيدة، وهكذا. كذلك ينبغي أن تستثمر مواقف الانتصار والهزيمة والعزة والذلة للتذكير بطاعة الله. فإذا كانت هزيمة يذكر الناس بالعودة إلى الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عن جبير بن نفير قال: لما فتحت مدائن قبرص وقع الناس يقتسمون السبي ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم إلى بعض، لأن هذا فرق عن أخيه وهذا عن أخته وهذا عن أبيه وهذا عن تفريق السبي على المقاتلين. فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه وجعل يبكي، فأتاه جبير بن نفير فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب على منكبيه ثم قال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينا هي أمة ظاهرة قاهرة على الناس، لهم الملك حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. موقف انتكاس الظالمين وارتكاس الظالمين ونهاية الظالمين والذل الذي يذل الله به الظالمين، كما رأينا اليوم من نهايات بعض الطغاة، كيف كانوا يعيرون شعوبهم بأنهم جرذان ثم ساقه الله إلى موضع الجرذان، لا عن تخطيط، لا، كلها مفاجآت في مفاجآت، فلم يجد إلا مكان الجرذان ليختبئ فيه ليؤخذ مقبوحا منبوحا مذموما مدحورا مدفوعا ويقتل. شيء مذهل مذهل. وكذلك تستثمر المواقف في بيان وسطية الدين الحقيقية لا وسطية التنازلات والتساهلات. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للعباس وهو داخل منى: هات القط لي، يعني حصل جمرات، قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. هذا من فقه ابن عباس وهو صغير. فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وحديث صحيح. الأزمة الموجودة اليوم في العالم، الأزمة الاقتصادية، وصلت ديون أمريكا إلى 15 تريليون حسب العداد الموجود على الصفحة الرسمية للحكومة الأمريكية. وصل عدد فقراء الفقراء في أمريكا بحسب الإحصائية التي الرسمية الأمريكية التي أذيعت أمس إلى 49 مليون أمريكي، وهذا عدد لم تصل إليه نسبة الفقراء من قبل. وأسعار الأشياء لديهم في انهيار. ثم نجد أيضا الكارثة الكبرى في أوروبا، ودول تفلس، دول اليونان تفلس، إيطاليا تفلس، البرتغال تفلس، إسبانيا على الإفلاس، وهكذا في متواليات. يقول أحد خبرائهم: نحتاج 10 سنين لمعالجة الوضع. اليوم المستشارة الألمانية تقول: وضع أوروبا صعب للغاية، وأوروبا تتوسل الصين وتستجدي منها أن تدعم صندوق دعم المصارف الأوروبية، يستجدون الصين، والصين تقول: ما في ضمانات كافية، نعطيكم على إيش؟ الهند تقول: إن الوضع في أوروبا يقلقنا. والله شيء فعلا يعني. ثم يثور الناس في أمريكا وأوروبا على الرأسمالية، الرأسمالية الجشعة، الرأسمالية البغيضة، الرأسمالية الأنانية، الرأسمالية التي فيها مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، رأسمالية الربا والربا والفوائد المركبة، الرأسمالية الوحشية المتوحشة التي تأخذ من الإنسان بيته وسيارته، وإذا عنده ورشة أو مطعم أو مؤسسة، يلا عجزت عن تسديد الديون، هات ما عندك، شلحوه، رموه، خاص. الناس يعني واحد يصير من غير بيت ولا سيارة ولا عمل، وعلى المعونات، على المعونات. 50 مليون فقير في أمريكا، الله أكبر، يعني ما هذا الإذلال؟ أوروبا تستجدي من الصين، والهند تعلق عليها، ما هذا الذل؟ إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه نهاية الربا، يمحق الله الربا. هذا أوان نحن يا إخوان نستثمر اليوم لنبين عظمة دين الإسلام وصحة دين الإسلام، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ونبين لهم حقيقة مبادئهم وحقيقة الرأسمالية والديمقراطية والحرية البهيمية إلى أين توصل، إلى أين توصل. وسيأتي من الأخبار من انهيارات أولئك القوم، والله أعلم، ما سيفغر به بعض الناس أفواههم دهشة، سيفغرون له أفواههم دهشة. وعندما تصبح ليس فقط الناس لا يستطيعون سداد القروض لتؤخذ بيوتهم سياراتهم ومحلاتهم إلى آخره، وإنما دول تفلس ويتلاعب بسندات خزينتها، تنزل في الأرض الأسعار ويتلاعب ببورصات شركاتها، تخسف الأسعار في الأرض وتنهار العملات، فماذا سيبقى؟ وإذا كان اقتصاد قائما على الربا، ما أحد يفتح مصنع إلا بربا، قرض ربوي، مشروع قرض ربوي، تمويل قرض ربوي، رواتب عمال قرض ربوي، شراء مواد خام قرض ربوي، استيراد من الخارج قرض ربوي، كل شيء بالربا. لما تشح السيولة وما في مجال للإقراض وترتفع أسعار الفوائد، فيصير في الأخير مهما اقترضت مهما كانت أرباحك لن تستطيع أن تسدد الفوائد، تقترض ليه؟ فعند ذلك تتعطل المزارع والمصانع والمنشآت. وإذا كانت الحكومات هناك تدير الدولة والمنشآت الحيوية، مطارات، مدارس، مستشفيات إلى آخره، التأمين الصحي، الضمان الصحي، الرعاية الصحية، بماذا؟ بالضرائب. فإذا انخفضت أرباح الشركات وأفلست كثير من المنشآت، فالضرائب ماذا سيحدث لها؟ تنزل. إنفاق الدولة ماذا سيحصل له؟ ينزل. ولذلك الآن ثار الناس في أمريكا وأوروبا، ثار لا رعاية صحية ولا 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 طيب، وتؤخذ أموالهم ويصيروا فقراء وعلى بند البطالة وعلى بند الإعانة، خلاص. هذا يا أخوان أنا أرى الآن من أهم المهمات استثمار ما يحدث الآن في التعليق على الحرام وماذا يولد، الانحراف عن شرع الله وماذا ينتج، الأنظمة غير الكتاب والسنة، غير نظام الإسلام والشريعة الإسلامية، ما هي عاقبتها؟ وإثبات صحة دين الإسلام، إثبات صحة دين الإسلام. من أوجب الواجبات على الدعاة الآن في الموضوع هذا الذي نتكلم عنه استثمار الحدث الذي يحدث في إثبات صحة دين الإسلام وبيان عاقبة من أسسوا بنيانهم على خلاف شريعة الإسلام، والذين فشى فيهم الربا والزنا وماذا كانت عاقبتهم. طبعا الآن الذي ظهر رأس جبل الجليد، لكن الذي سيأتي والله أعلم أضخم بكثير، والمسألة ليست يعني قضية يعني لا يشوفوا لها حل، لا، هم حاولوا يشوفوا حل فيما مضى لما ظهرت الأزمة في 2008، لكن الآن خلاص يعني رقعوا ورقعوا وأجلوا ورحلوا وأخروا ومددوا، خلاص الآن المسألة الشق خلاص ما عليه، لا رقعة له، اتسع الخرق على الراقع، والمسألة أعظم من أن تستدرك. فلعله يكون من وراء ذلك خير عظيم للإسلام والمسلمين، ونحن لا ندري، هذا الآن قدر الله يجري، لكن نحن نتفائل أن يكون من وراء ذلك خير عظيم للإسلام والمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم المستضعفين ويقسم الطغاة الجبارين، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.